وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في شروط الرن، وكانت الشروط التي ذكرها في لحاظ نفس الرمي كانت ستتان، وانتهينا منها بحمد الله عز وجل. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وقبل أن ننتقل إلى المتن الجديد نشير إلى قضيتين. الأولى جانبية وليست مهمة، وهي أن الجمر لو فرض أنه أزيلت أو زيد في ارتفاعها فماذا يكون حكم الرمي؟ فهل يجوز رمي المقدار الزائد أيضا أو يقتصر على المقدار القديم؟ وهكذا لو أزيلت فهل يسقط الرمي أو أنه يلزم رمي الفضاء؟ إن هذه قضية سوف يتعرض إليها قدس سره في مسألة 379، فنرجع الحديث إلى الموضع المذكور، وإنما كان هدفنا هنا فقط التنبيه على أن هذا سوف يأتي إن شاء الله تعالى. هذه قضية جانبية. والقضية الأخرى ربما تكون جديرة بالإشارة إليها، وهي أنه يوجد شرطان آخران للرمي. كان من المناسب للسيد الماتن الإشارة إليهما إما مع القبول أو مع الرفض. أحد الشرطين الجديدين هو هل يلزم أن يكون الرمي باليد أو يجوز أن يكون بالأعضاء الأخرى كالرأس، كأن يكون بالرأس مثلا أو بشكل آخر؟ إن هذه قضية قد تعرض إليها الشيخ النراقي قدس سره في مستند الشيعة الجزء 12 صفحة 286، واختاره وقدس سره اعتبار ذلك، أي اعتبار أن يكون الرمي باليد، واستند في ذلك إلى وجهين. الأول إن اللفظ المطلق ينصرف إلى الشائع المتعارف، وهنا لفظ الرمي في الروايات وإن كان مطلقا، هاي تكمل أنا بعد من عندي، هو ما ذكر، هو بس ذات المقدار ذكر، وإن كان مطلقا إلا أنه ينصرف هذا اللفظ المطلق إلى ما هو الشائع والمتعارف وهو عن وهو كون الرمي باليد، فإن الشائع هو هذا. ولا يرمي إلا من شذ، لا يرمي أحد إلا من شذ بغير يده، وعليه يتعين أن يكون الرمي باليد. هذا ما أفاده قدس سره، وما أفاده وجيه لو تمت دعوى الانصراف. ولا يكفينا دعوى التردد والإجمال، فإنه لو فرض شككنا في كلمة الرامي وأنها تعم ما كان بغير اليد أو لا، لو فرض هناك إجمال وتردد من هذه الناحية، هذا لا يكفي في إثبات لزوم الرامي باليد، إذ آنذاك تنتقل الوظيفة إلى الأصل العملي عند فقدان الدليل الاجتهادي، وهو يقتضي البراءة من التقيد بكون الرمي بخصوص اليد. فنحن نعلم بوجوب الرمي في الجملة، أما أن يكون باليد فقط فشيء نشك في اشتغال الذمة به فينفى بالبراءة، ولا مجال لقاعدة الاشتغال لما أشرنا أكثر من مرة، فإن بلي إيه؟ لا لا، مقصودي على أنه ماذا إذا بلي بتعبير آخر، لا مو شككنا في صدق الرمي في فيجي، لا في اعتباري، صار اشتباه في التعبير، في اعتباري هي صحح العبارة مو صدق، لا في اعتباري، أن يعني الانصراف شككنا فيه، في اعتباري أن يكون الرمي بخصوص اليد، نصحح العبارة إذا شكك، وإلا الرمي فهو يصدق جزما، إذا واحد براسه يضرب رمي رمي رمى بعد براسه رمى، لكن إذا شككنا في اعتبار إضافة كون الرمي باليد على إضافة إلى عنوان الرمي، إذا شككنا فينفى بالبراءة، ولا مجال لتطبيق قاعدة الاشتغال لما أشرنا أكثر من مرة، فإن قاعدة الاشتغال اليقين ناظرة إلى عالم الامتثال بعد الجزم بما اشتغلت به الذمة، ونحن في مقامنا نشك في سعة وضيق ما اشتغلت به ذمتنا، فقد اشتغلت بالرمي في الجملة وقد حققناه، وأما ما زاد على ذلك فنشك في اشتغال الذمة به، يعني أن يكون الرمي باليد فينفى بالبراءة. إذن هنا لا ينفعنا دعوى التشكيك واحتمال أنه يعتبر في الرمي أن يكون باليد، هذا الإجمال لا ينفع لأن المرجع آنذاك هو البراء، اللهم إلا إذا فرض أن شخصا قال من دون أن يكون الرمي باليد نشك في أصل صدق عنوان الرمي، إنه إذا فرض هكذا فالمورد يكون من قاعدة من موارد قاعدة الاشتغال اليقيني، إذ قد اشتغلت الذمة بالرمي جزما ويشك في تحققه أي تحقق الامتثال بغير الرمي باليد، فتجري قاعدة الاشتغال اليقين. ولكن الأمر ليس كذلك، فإننا إذا ادعينا اعتبار اليد فلا ندعي ذلك من باب أن عنوان الرمي لا يصدق إلا باليد، بل من جهة اعتبار أمر زائد على عنوان الرمي. وبالجملة إن المناسب في المورد المذكور أن يدعى الجزم، الجزم بمن؟ بالانصراف، أي انصراف لفظ الرمي إلى الرمي بخصوص اليد، وإلا فمن دون الجزم بالانصراف لا ينفعنا ذلك في اعتبار اليد. وتبقى هذه القضية، يعني دعوى الجزم بالانصراف قضية وجدانية، وأنا من المتوقفين في ذلك. يعني هذا الانصراف منين شنو؟ تعجل له رميه يعني إلا بإيدك، بل اليد قدر متيقن كفايتها، أما إلا يكون باليد هذا أول الكلام، فدعوى الانصراف ليست واضحة. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، الذي الدليل الأول الذي ذكره النراقي لإثبات اعتبار اليد وقد اتضح التأمل فيه. الثاني، وجه الثاني الذي ذكره، التمسك برواية أبي بصير. قال أبو عبد الله عليه السلام: خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارمي باليمنى. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 68 الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة، حديث رقم 2، حيث قال عليه السلام: وارمي باليمنى. إن هذا يدل على اعتبار الرمي باليد. انتهى، محصل ما أفاده، والجواب واضح. فإن الرواية جلا أو كلا ناظرة إلى مستحبات، فإن أخذ الحصى باليسرى شيء مستحب، ثم رميها باليمنى أيضا ماذا؟ مستحب، فإن اليمنى ليست متعينة جزما، فكيف نستفيد حينئذ اعتبار، كيف نستفيد آنذاك اعتبار الرمي باليد بعد كون الخصوصيات المذكورة هي خصوصيات مستحبة؟ فاستفادة ذلك شيء صعب، إلا أن يدعي شيئا كبيرا، وهو أن ظاهر الرواية المفروغية عن من؟ عن كون الرمي باليد، وإنما أخذ عليه السلام في بيان بعض الخصائص بعد هذه المفروغية. ولكن من أين استفادة هذه المفروغية؟ ومن هذا يتضح الجواب أيضا لو أراد شخص أن يستدل، هذا بعد ما ذكره هو أنا قاعد أذكره، أن يستدل شخص بروايات الاستحباب الخف، فإنه يستحب أن يكون رمي الحصاة بنحو الخف، وذلك لا يكون إلا بالوضع على اليد، فإن هذا يدل على المفروغية عن اعتبار اليد. غايته هناك خصوصية مستحبة، وهي أن يكون الرمي باليد بنحو الخدفي. ووجه التأمل في ذلك هو أن هذه المفروغية المدعاة هي أول يعني عن اعتبار الرمي باليد هو أول هي أول الكلام. فإذا على هذا الأساس إثبات اعتبار أن يكون الرمي باليد شيء لا دليل عليه، والمناسب هو البراءة صناعة، إلا أن الاحتياط شيء في محله. ونسيت الآن اتذكرت بس هذا انتم بعدين تذكروا. وقد يستدل على ذلك يعني على اعتبار الرمي باليد، انا هذا ما تنسيته، وانما عبرت بالرواية، انا عبرت رواية مو عبرت بالرواية باعتبار علي بن ابي حمزة، فإنه على المبنى المعروف الذي يشكك في وثاقته تكون رواية، وإلا على ما نميل إليه تكون من هذه الناحية صحيحة ولا إشكال فيها. قد يستدل على ذلك بأنه لم يعهد من المسلمين، ما أدري هذا يستحق واحد يذكره ولا ما يستحق يذكره، أنه رمى برأسه أو بغير اليد. ولو فعل شخص ذلك لضحك عليه الآخرون. هكذا قد يستدل، ولكنه أوهن من بيت العنكبوت، فإنا نضحك عليه لأجل أنه مع إمكان الرمي باليد، فلماذا يعني الطريقة الميسرة فلماذا ترمي برأسك من هذه الناحية؟ لأنه هذا يدلل على عدم الجواز. بلي يبل ويرمى عنه، فصح ما يقدر يروح هو مكسور ايده قاعد بالبيت مضبط ما يقدر شنو. لا هو هذا ايه على اي حال، فالمقصود على هالمقدار على انه شنو بل استفادة صعبة. زين هذا كله بالنسبة الى هذا الشرط. قلت هناك شرطان مال ياهو ايه من باب الغفلة، لا ما تعرضوا غفلة غفلة، واحد منهم السيد الماتي والله غافل احلف. تقول لي شلون تحلف؟ خيشير يقول على سمس قد مسائل الذي شنو خيشير يقول ولا يجوز بغير اليد غفل خصير هذه، لأن غالبا الفقيه لا أقول لك هاي هم شر المهنة خلا أعلمك هذا فرد شيء. إحنا لما نريد نفكر ونحكي ونكتب ونسوي عادة نستحين في من عندنا صرماية رأس مال، رأس مالنا شنو هو؟ كلمات الآخرين. ومو أنا أجي أنقش ماذا ابتداء أرسم لي صورة أشوف صورة الغير شنو شلون، وعلى ضوءها أجي ماذا أرسم بزيادة أو بنهاية بعد هي هذا بعد. ولذلك تشوف شنو كلمات الفقهاء متشابهة ما تعرض هذا له، فهذا لمن ما تعلم يتعرض، أنا همات لم أتعرض غفلتين وغفلتين هذا يصير هذا الشيء. وخلي يقولون لا يجوز، وخلي يقولون لا يجوز، ليش ما قالوا؟ شاش قد المسائل أكل الذي هي واضحة ينبهون عليها يقولون لا يجوز، هنا هم ما تخلي ينبه على أنه زين، هذا بالنسبة إلى أحد هذين الشرطين. وأما الشرط الثاني قلت هذا لازم أعم، هذا لازم أعم، ما يدلل على أنه شنو، ما يدلل على أنه ولعله هماش، يعني هذا لعله إذا توجع ما يقدر يجي، هاي واحد، أو حتى إذا يقدر يجي المفضل هو أن يكون باليد فيستنيف حينئذ من هذه الناحية. زين، نفس الشيء، نفس الشيء بالآلة همات، هو هذا، هذا مثل شغلنا عنه، هذا شغلنا عنه، هم من المناسب ماذا يعني بالجزوة بعبارتين يضرب الحصات بواسطة ماذا ما يعرف عندنا في المصطلح النجفي بالجزوة، يجوز أو مخبري يجوز، هذا رمي. إذا قد واحد يجي يقول ما تعرضوا الفقهاء، وإذا واحد سوى له يضحكون عليه، وي هذا حكي مو صناعي مو علم على يح. الشرط الثاني الذي لم يشر إليه قدس سره أيضا هو أن يكون الرمي بالمباشرة، فالذي يتمكن أن يرمي بنفسه لا يجوز له أن يوكل غيره، أن يوكل غيره بذلك. إن هذا من المناسب الإشارة إليه، والظاهر أن المسألة متفق عليها، يعني على عدم جواز الاستنابة النيابة لفي حق القادر على الرامي، ولعله لم يشيروا إلى ذلك إما لوضوح المطلب أو لأجل الغفلة، وإلا فالكل متفقون على ذلك. لكن ما هو التخريج الفني لذلك؟ إن الوجه في ذلك هو أنه لو بنينا على أن مستند اعتبار الرمي هو الرواية، بعض الروايات من قبيل صحيحة معاوية المتقدمة خذ الحصاة وأتي الجمرة أو جمرة العقبة ثم ارمها من وجهها، هذا كان التعبير تقريبا. إنه لو استفدنا منها يعني من هذه الرواية أي من كلمة ارمها استفدنا ماذا؟ وجوب الرمي، فحينئذ نقول تطبيقا لقضية مذكورة في علم الأصول أو قد تذكر في علم الأصول، وهي أن ظاهر نسبة المادة إلى الشخص إلى الفاعل من قبيل إرني، حيث نسبة المادة وهي الرمي إلى المخاطب وطلب منه ذلك، هي تحقيق هذه النسبة، ظاهر هذه النسبة أو طلب هذه النسبة عرفا تقبل ما أدري وما تقبل بعد طبيعة عرفية سدناها إلى العرف، هو اعتبار المباشرة. فحينما يقال ارمي يعني ظاهره أنت، فالمباشرة تكون معتبرة من باب قضاء الظهور العرفي بذلك. وهكذا لو قيل ادرس اكتب اجتهد وما شاكل ذلك، فإن ظاهر هذه النسبة هو اعتبار المباشرة. خرج من ذلك بعض الموارد التي يكون المتعارف فيها هو النيابة، من قبيل البناء والذبح والقابض وما شاكل ذلك. فحينما يقال ابن البيت او المسجد لا يكون المقصود يعني ابن بنفسك، بل المتعارف هو ان يكون المقصود انه ولو بالواسطة، اذ قد يكون المأمور ليس قادرا على ذلك. وهكذا لو قيل اذبح الحيوان فإنه قد لا المتعارف أن الشخص لا يتصدى بنفسه للذبح وإنما بالواسطة. وهكذا بالنسبة إلى القبض، فحينما يقال أقبض فلانا سلم إلى فلان كذا مقدار، لا يلزم أن أسلم ماذا؟ بنفسي، ولو بواسطة ولدي أو شخص آخر. إذن ظاهر نسبة المادة إلى الفاعل هو اعتبار المباشرة عرفا، ندعي قضية عرفية، إلا إذا قامت غرينة على الخلاف ولو من جهة المتعارف فإنها قرينة على الخلاف. وحيث إن مقامنا لا توجد فيه القرينة على الخلاف فنتمسك بذلك الظهور، هذا بناء على كون المستند مثل رواية معاوية. وأما إذا كان المستند ما أشرنا إليه من أن المسألة عامة البلوى ويلزم أن يكون حكمها واضحا، وحيث أن الواضح بين الفقهاء هو وجوب الرمي، فيلزم أن يكون هذا الحكم الذي ذهب إليه الفقهاء وهو الذي واضح عندهم، يلزم أن يكون هو الواضح والمتلقى من قبل الشرع والشريعة. هكذا ذكرنا إن نفس هذا نسحبه علما، نسحبه إلى شرطية المباشر، فنقول إن هذه قضية ابتلائية فيلزم أن يكون حكمها واضحا، يعني المباشرة أو النيابة. وحيث أن المعروف بل المتفق عليه بين الفقهاء هو اعتبار المباشرة ولا تكفي النيابة لغير المعذور، فهذا يدلل على أن ذلك الحكم الواضح الذي صدر من الشريعة هو اعتبار المباشرة. والخلاصة كان من المناسب إضافة هذين الشرطين الآخرين إلى هذه الشروط، يعني إلى شروط الرمي. ثم قال قدس سره مسألة 378 العفو يعتبر 78 أو مسألة 377 إبدا. إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم، إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه، أو كان الشك بعد دخول الليل تتضمن المسألة المذكورة بيان حكمين. الأول إن من شك في الإصابة فعليه أن يرمي من جديد، كي يتيقن بالإصابة. والحكم الثاني هو أن هناك حالتين لا يعتنى فيهما بالشك ويبنى بل يبنى على تحقق الإصابة. إحداهما ما إذا فرض أنه انتهى وقت الرمي، بمعنى أنه غربت الشمس ودخل الليل وبعد أن جلسنا في منى تحت داخل الخيام مثلا داخل الخيمة شككت هل السابعة أصابت أو لم، فهذا شك بعد خروج الوقت لا يعتنى به. والمورد الآخر ما إذا فرض أن المكلف شك بعد أن دخل في واجب آخر مترتب على الرمي، أعني بذلك الذبح، فلو فرض على أنه ذبح الحيوان وبعد أن ذبحه شك في أن الرمية السابعة أصابت أو لم تصب، فلا يعتني للشك أيضا. إذن هذه المسألة تتضمن الحكمين المذكورين، بقية الحديث إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.